برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا عماد الطفيلي
وأنا فرح القادري. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع، ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن تداعيات النزوح السوري الكبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.
يشير أغلبية الخبراء في الشأن اللبناني إلى أن التواجد الكبير للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، والذي وصل حسب الإحصائيات الأخيرة إلى 2,043,000 نازح، شكل سبباً رئيسياً للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها لبنان حالياً.
فالحملة على النازحين السوريين في لبنان مستمرة، وقد وصلت إلى حد طلب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال تنظيم مؤتمر دولي مخصص لبحث هذا الملف، يبدأ بقراءة معمقة للأسباب المتعددة لوجود السوريين في لبنان والانطلاق منها للبحث عن حلول جدية لهم بهدف عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في دولة ثالثة.
فيما أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة اللبنانية رفضت مؤخراً طلباً لمفوضية اللاجئين برفع قيمة المساعدات المقدمة إلى النازحين السوريين، معللة بأنها تساوي راتب وزير في الحكومة اللبنانية.
لكن للأسف الشديد، ما إن يفتح ملف النازحين السوريين والأزمات التي يعاني منها الداخل اللبناني حتى تبدأ بعض الجهات باتهام كل من يخوض في هذا النقاش بالعنصرية وكراهية الآخرين، فهل يعقل أن يتحمل لبنان هذا البلد الصغير بمساحته الصغيرة وإمكانياته الاقتصادية الهشة والوضع المزري الذي يعيشه الكثير من اللبنانيين كل هذا العبء وما ينتج عنه من تداعيات سلبية على حياة اللبنانيين المعيشية والاقتصادية والاجتماعية؟
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج كل من مستشار رئيس الجمهورية اللبناني السابق الدكتور أمل أبو زيد، ووزير النازحين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، ومدير عام شركة إحصاءات لبنان ربيع الهبر. ونبدأ مع ضيفنا الأول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق وعضو اللجنة اللبنانية الروسية المشتركة لمتابعة إجراءات عودة النازحين السوريين الدكتور أمل أبو زيد. أهلا ومرحبا بك دكتور أمل في حلقة اليوم من البرنامج. وأسأل حضرتك، يعني كما تفيد آخر الإحصائيات هناك حوالي 2,043,000 نازح سوري في لبنان، يعني ما هي المصاعب التي تترتب على هذا الوجود من تداعيات سلبية على الأوضاع في لبنان؟
يعني المصاعب، جميع اللبنانيين أصبحوا يدركون أن النزوح السوري المتواجد في لبنان بهذا العدد الكبير، وأنا أعتقد أن هناك كمان إضافة عليه بحوالي 8 أو 8.5% متواجدين جداد، يعني موجودين في أماكن خارج نطاق المخيمات التي تم حصرها وتعداد الموجودين فيها. طبعا الموضوع عنده الشق الإنساني أكيد، ولكن في انعكاسات اقتصادية واجتماعية وثقافية مباشرة على الصعيد اللبناني، خصوصا أن لبنان عم بيعيش أزمة مالية واقتصادية كبيرة. هذا التواجد الجديد أو الزيادة في الأعداد يعني يثير التساؤل، أنه بالماضي كنا عم نحكي على 1.5 مليون، اليوم صرنا 1,000,000 وشوي، يعني والعدد عم بيزيد من وقت لوقت، يمكن لأسباب كمان اجتماعية واقتصادية موجودة بسوريا. هناك الأزمة ليس فقط في لبنان، كمان موجودة في سوريا، ولكن نحن بأوضاع سيئة جدا وعم بتسبب نوع من التوترات حتى يعني بين الشعب اللبناني وبين النازحين السوريين في بعض الأماكن وبعض الأحداث، أنه عم بيعتبروا اللبنانيين أنه النازحين السوريين عم بياخدوا من قدامهم مواضيع العلاقة ببعض المهن الحرة أو حتى بالوظائف الأخرى اللي هم ممكن يقبلوا فيها بمقابل أقل من اللبناني. ولكن الخطر بالموضوع أنه بعده المجتمع الدولي يصر يعني أنه أن يبقى النازح في لبنان لأسباب تتعلق بالموقف السياسي من الغرب تحديداً، من الدول الغربية تجاه سوريا، على الرغم من ما تشهد سوريا اليوم من انفتاح من العالم العربي عليها، خصوصا المملكة العربية السعودية، مصر والجزائر والعراق وغيرها وغيرها من هذه الدول.
طيب يعني دكتور أمل، برأيك ما الغاية من ذلك؟
الغاية من ذلك معروفة، حتى وكان المجتمع الغربي والمجتمع الدولي الذي يتأثر بالسياسات الغربية تحديدا السياسات الأمريكية، لم بعده في يعني عنده نوع من ضغوطات عم بيمارسها على على النظام السوري لتحسين حسب ما هو بيقول شروط التعاون مع بعض المعارضة يلي هي موجودة خارج سوريا أو حتى داخل سوريا، أو حتى بتغيير بشيء آخر بموضوع النظام. ولهذا السبب نشوف بعد التواجد الأمريكي في مناطق فيها الأكراد في سوريا، والصراع اللي عم بيصير بين سوريا وبين تركيا وبين تركيا والأكراد.
وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية رفضت طلبا تقدمت به مفوضية اللاجئين منذ فترة لزيادة وإعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار، إلى ما يعود سبب هذا الرفض؟
هذا سبب مؤشر ويدل على رغبة UNHCR، لأنه هي تتأثر بالسياسات الغربية، أنه هني عندهم فكرة بدمج النازحين حتى في المجتمع اللبناني. ونحن بنعرف كلبنانيين، وهذا الموضوع ليس من منظار عنصري ولا من أي منظار طائفي، إلى أي مدى نحن كلبنانيين نصر على عودة السوري النازح إلى سوريا، لأنه هذا مطلب سوري. يعني مش أنه إعادة الدمج في المجتمع السوري أفضل بكثير من أنه يبقى بلبنان. كأن هناك سياسة واضحة من قبل UNHCR والدول الداعمة لها بتفريغ بعض السوريين، يعني الشعب السوري جزء كبير منه، وإبقائه في لبنان يمكن حتى للوصول إلى التوطين. نحن نعرف أن التوطين كان أحد الأسباب الأساسية اللي كان في خلاف بين اللبنانيين مع المجتمعات التي تطالب بتوطين الفلسطينيين، لأن هذه إساءة كبيرة للقضية الفلسطينية، وإبقاء وتوطين السوريين في المستقبل حسب ما بريد البعض كمان إساءة إلى سوريا، وحدة سوريا، وإساءة إلى لبنان ووحدة لبنان حتى، وهذا المزيك بالتكوين اللبناني.
طيب يعني السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الحالي دكتور أمل، لماذا برأيكم لا يتم تقديم هذه المساعدات المالية لهؤلاء النازحين ولكن في سوريا؟
هذا مطلب قديم جديد للمسؤولين اللبنانيين، وتحديدا يعني كان هذا مطلب رئيس التيار الوطني الحر لما كان وزير خارجية لبنان، بعدين تبنت الحكومة اللبنانية ولو متأخرة هذا المطلب، ومؤخرا وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الخارجية اللبناني كانوا مع بعضهم موجودين في بروكسل بالاجتماع اللي كان عم يبحث موضوع النازحين، وكان مطالبة رسمية انه السوريين يرجعوا لبرا وانه ادفعوا لهم فلوس هني بسوريا. ولكن الاصرار على ابقاء بلبنان هو ضغط على لبنان، يستهدف في الدرجة الاولى برأينا نحن كلبنانيين الضغط هو للتوطين في لبنان، هذا واحد. ورقم اثنين في ضغط سياسي على الجانب السوري من جانب اخر، يعني من بطريقة أخرى.
يعني يلاحظ أن هناك إصرار من المجتمع الدولي على توطين السوريين في لبنان وإدماجهم بالمجتمع اللبناني، يعني الهدف من ذلك برأيكم؟
سؤال جيد جدا، أنا بجاوبك عليه بالطريقة التالية. ببداية الأحداث بسوريا، كان بعد الأحداث ما لها فترة يعني 7 أشهر أو 8 أشهر، كنا بدأنا نشوف نحن بلبنان عم بيجي النازحين السوريين من مناطق الشمال اللي هي مناطق إدلب مثلا، اللي ما كان فيها أي تحركات نهائية، لكن فيها معارك بين النظام السوري الجيش السوري وبين المعارضة المسلحة تبعيتها. هذا بداية الشك، كأنه كان في هدف معين بتفريغ سوريا، أنه تنعمل سوريا إلى حد ما تصير دولة، عفوا للكلام، ولكن هذا الوعي أنه هي فيها أكثرية سنية إفراغها، يعني من أعداد كبيرة من السنة حتى يجوا على لبنان، وتكون هي فيها بقاء للعلويين والأقليات الأخرى. هل يا ترى كان في هدف بتقسيم سوريا وتفتيت سوريا؟ هذا الاحتمال كان وارد بهذيك الفترة، ولا ماش كانت الأحداث عم تتسارع وتخلي عدد النازحين يسيروا بلبنان؟ نشوف نحن من أعدادهم معظمهم هن من الطائفة السنية الكريمة. هل يا ترى هذا الشيء كان لاستهداف الوحدة الأراضي السورية والمجتمع السوري؟ أنا بقول لك إيه، كان في مخطط لهذا الموضوع يخدم إسرائيل، كل ما بتكون المناطق اللي على جنب إسرائيل مناطق مفتتة إلى دويلات، هذا بيعطي إسرائيل نوع من القوة، لأنه هي كدولة موجودة مسلحة وهي بهذه المنطقة وعندها العدوانية الدائمة، بيكون في حواليها دويلات ما في شيء بربطها إلا العداء لبعضها.
دكتور أمل، يعني حضرتك عضو اللجنة الروسية اللبنانية المشتركة لإجراءات عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، أين أصبحت المبادرة الروسية في هذا المجال؟ يعني هل انتهت مثلا؟
حتى نقول أنه ما في أي دفع جديد لتحقيق هذه المبادرة، هذه المبادرة بعد موجودة بذهن الدبلوماسية الروسية، وآخر يعني بكل لقاء عم بيصير يعني بس يبحثوا الموضوع السوري بكازاخستان يطرح موضوع عودة النازحين السوريين، لا فقط من لبنان، من لبنان والأردن وتركيا. نحن عم نحكي بس نحن بلد الوحيد، ولكن في بلدان أخرى منشوف أنه في عودة كمان من تركيا لبعض النازحين السوريين على المناطق اللي بيحتلها الجيش التركي بشمال سوريا. أنا إذا بدك رأيي إنه هذا الموضوع يعني كتير له خصوصية. نحن كلبنانيين لازم نضل ندفع باتجاه إعادة النازحين إلى سوريا، لأنه أي تقسيم أو تفتيت لسوريا في خطر أولا على السوريين وعلى الدولة السورية، وفي خطر على لبنان، لأن نحن نتأثر سلبا أو إيجابا بما يحصل بسوريا.
سؤال أخير دكتور أمل، يعني أمام هذا الواقع وهذه الأزمة الكبيرة جراء النزوح السوري إلى لبنان، ما هو الحل برأيكم؟
الحل لهذه المسألة أولا أن يكون هناك موقف لبناني موحد بهذا الموضوع، ما يكون في نوع من استسلام إلى الواقع أنه الغرب يريد إبقائهم في لبنان بانتظار التسوية السياسية بسوريا، هذا واحد. رقم اثنان، إذا كان في عنا إمكانية الإعادة للبعض أنه الدفع يعني بشكل كتير قوي مع جميع الدول المؤثرة أنه وإظهار لأي مدى هذا النزوح في لبنان يشكل تهديد للكيان اللبناني والمجتمع اللبناني، وهذا التهديد إذا يعني ممكن يوصل لبنان إلى أمكني نحن بغنى عنا من توترات أمنية، لصالح مين؟ ما راح تكون لصالح الشعب اللبناني ولا لصالح النازحين السوريين في لبنان. يعني انطلاقا من هذه يعني الحقيقة الواقعة، نحن لازم نحكي مع كل الدول العربية والشقيقة والصديقة أنه انطلاقا من مبدأ وحدة الأرض السورية ووحدة المجتمع السوري، ضروري العودة السورية والعمل للتوصل إلى تسوية سياسية يعني، بخصوصي أن سوريا فيها 90% من أراضيها ما فيها أعمال عسكرية بقى، وإمكانية المبادرة الروسية أنها تتجوز مبادرات أخرى يتفقوا مع بعضهم كمجتمع دولي ممكن، خصوصا اليوم بعد الانفتاح العربي على سوريا، وإن شاء الله بالمؤتمر القمة اللي بده يصير 19 أيار بالمملكة العربية السعودية يكون مؤشر إلى عودة العرب لبعضهم، لأن دورهم كثير فعال وأساسي بالدفع باتجاه عودة النازحين أولاً وإعادة الإعمار في سوريا.
مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية السابق وعضو اللجنة اللبنانية الروسية المشتركة لمتابعة إجراءات عودة النازحين السوريين الدكتور أمل أبو زيد، شكراً جزيلاً لمداخلتك معنا.
ومتابعة لهذا الموضوع، إليكم ما قاله لبرنامجنا وزير النازحين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الوزير عصام شرف الدين عن قراءته لرفض المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة للنازحين في بلادهم والإصرار على بقائهم في لبنان.
نحن طلبنا كوزارة معنية بملف النازحين من المفوضية، من ممثل المفوضية في لبنان، إذا في إمكانية دفع المساعدات المادية والمعنوية للنازح السوري يلي بده يرجع على سوريا داخل الأراضي السورية. اعتذر عن قبول هذا الطلب بحجة أنه الدول المانحة يلي بتغذي خزينة المفوضية رفض هالموضوع رفض قاطع. والذريعة بالنسبة لهذا الموضوع أنه بعد ما في الأمن الكافي بسوريا، وهذا طبعا موضوع سياسي والقرار سياسي، ونحن بالنسبة لنا كدولة لبنانية نحن مغطيين بالقانون بالمرسوم 1951 بروتوكول 1967، نحن مش ماضين عليه، وبالتالي فينا نعيد النازحين إلى سوريا بدون العودة إلى المفوضية، ولكن نحن معتبرين حالنا شعب واحد عم نتعامل بطريقة إنسانية وعم نحكي بالعودة الطوعية. الهدف بتصور من الدول المانحة إنه هيدا في استغلال سياسي لهيدا الملف، وعم بيكون ضحيته النازح أكيد، وبكون ضحيته كمان اقتصاد لبنان وشعب لبنان. يعطيك ألف عافية.
وفي الوقت نفسه كشف مدير عام شركة إحصاءات لبنان ربيع الهبر في حديث لبرنامجنا أن عدد النازحين السوريين في لبنان وصل إلى 2,043,000 نازح، وتابع قائلا:
أعلن بوقت سابق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه عدد النازحين السوريين في لبنان فاق 2,080,000. ونحن كنا بوقت سابق يعني سبق الحكي تبع اللواء إبراهيم، إعلان اللواء إبراهيم أنه قلنا أنه عدد النازحين السوريين بلبنان بلغ 2,043,000، يعني هو يفوق 2,000,000 بجميع الأحوال، وهذه نتيجة أعمال إحصائية جرت بلبنان بفترة سابقة، ويعني هذا الرقم مرشح للازدياد والصعود، لأنه يعني نسبة الزيادة في العائلة هي 5 أشخاص، في ناس وصلوا لهون عمرهم 8 سنين، صار عمرهم 24 سنة و20 سنة، وكانوا لوحدهم بالأسرة ولد واحد أو ولدين، صاروا 7 أولاد أو 10 أولاد، فهذا الرقم مرشح إلى الازدياد مع عملية تهريب مستمرة للنازحين السوريين من مناطق سورية إلى الداخل اللبناني.
وعن سر إصرار المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على إبقاء النازحين السوريين في لبنان بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشون فيها، يقول الهبر:
يصر المجتمع الدولي لغاية ما، ولكن 96% من السوريين موجودين بلبنان مناطقهم لا تعاني من أي خلل أمني أو أعمال حربية، بينما بالسابق يعني خلال سنة 2016 كان 40% من المناطق يلي جايين من السوريين تعاني من أعمال حربية، اليوم لا يعني 60% لا تعاني كانت من أعمال حربية، اليوم 96% لا تعاني من أعمال حربية، ما عدا 4% يلي موجودين بشمال الشمال السوري يلي بأعمال حربية، هو صغير هذا الحجم مقارنة بعدد النازحين السوريين. أنا يلي بدي أقوله أنه اليوم أصبح النزوح نزوح اجتماعي وليس نزوح أمني، وحريب المجتمع الدولي لقى خطوات تنفيذية لإعادة هؤلاء النازحين إلى ديارهم.
وعن المشاكل والمصاعب التي تواجه النازحين في لبنان يقول الهبر:
عدة مشاكل بيعانوا منها، أهم شيء يعني إيجاد فرص عمل، يلي هني كمان هني عم يعطوا المجتمع مشاكل أكتر، عم بيعانوا من يعني أول شيء هني بيعانوا من إيجاد فرص عمل، وبيخلوا الشعب اللبناني كمان تتقلص عنده فرص العمل. يعني اليوم النازح السوري ينافس العامل اللبناني، وأكثر من هيك النازح السوري يحجب عن اللبنانيين العمل لأنه يد عاملة أرخص من اليد العاملة اللبناني. في مشاكل بين الجانبين اللبناني والسوري، بين الأهالي اللبنانيين والسوريين، وخير دليل اللي أدلى به محافظ بعلبك الهرم البشير خضر عندما تقى نقص الخطر. أكثر من هيك يعني إذا بدك معاناة النازحين السوريين يلي بالمخيمات هي من يعني طريقة العيش من الأشياء المعيشية، يعني الأوضاع المعيشية والأوضاع اليومية، غير هيك يعني أكيد ظروفهم بسوريا هي أسوأ من ظروفهم بلبنان، منشان هيك هم مفضلين يضلوا بلبنان على أنهم يقعدوا بسوريا.
وعن مخاطر بقاء النازحين السوريين بهذه الأعداد الهائلة وتداعيات ذلك على الاقتصاد اللبناني يقول الهبر:
طبعا هو يعني العامل الأساسي الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد اللبناني هو الوجود السوري. يعني ماذا حدث؟ يعني كلف الدولة اللبنانية كل سنة حوالي 2.5 مليار دولار. أنا بس بدي أقول لك أنه كلفة رفع النفايات في لبنان هي تبلغ من حوالي 200 مليون أو 250 مليون دولار بالسنة، النصف يعني يذهب إلى رفع نفايات السوريين. نحن أمام مشكلة مركبة هون.
وعن رفض الحكومة اللبنانية ومعارضتها لزيادة المساعدات المادية للنازحين يقول الهبر لبرنامج صدى الحياة:
في معارضة، وعارض وزير الشؤون الاجتماعية أنه يعطون الزيادة، وطالب بإعطاء اللبنانيين كمان نفس المبالغ، وبعتقد نجح إلى حد ما، لأنه لا يجوز أن تكون في قرية فقيرة والسكان اللبناني غير قادرين عن أنهم يأكلوا، وتكون عم تعطي السوريين هذا الكم من الأموال وعم يتميزوا عن اللبنانيين، صارت أوضاعهم المعيشية أفضل من أوضاع اللبنانيين. من هناك لابد من تسوية في هذا الوضع. هذا الجو سيخلق أزمة بين اللبنانيين والسوريين التي نحرص جميعا على أنه ما تنخلق، لأنه نحن يعني السوري هو شعب شقيق للبنان. الشعب السوري ما بدنا يصير في أزمة بين الشعبين. وفي حل واحد، إعادة النازحين إلى بلاده، إعطاء المساعدات للنازحين السوريين داخل سوريا. هي ذاتها ما بيفلوا بيفلوا هدول نفس المصاري روحوا بلاده. من يقترع للنظام بالانتخابات العامة ويعود لسوريا وبيرجع، هذا يعني تسقط عنه صفة النازح، لازم يضل بسوريا، يعني صفة النزوح اقتصادي.
استمعنا إلى مدير عام شركة إحصاءات لبنان ربيع الهبر.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، من بين الأعمال العربية المشتركة التي برزت بشدة في الموسم الرمضاني الحالي جاء مسلسل النار بالنار الذي أثار تفاعلاً واضحاً عند الجمهور، وهو يتحدث يعني كما في موضوعنا اليوم تحدثنا مع بعض المسؤولين في لبنان عن أزمة النزوح السوري ويعالج مشاكل وأزمة النزوح السوري. طبعا أثار هذا العمل اهتمام الكثير من المتابعين على الشاشات العربية بفضل أحداثه المثيرة والأداء المميز للفنانين وإبداع الكاتب في دمج بعض الأحداث الواقعية المعاصرة مع أفكار مستوحاة من قصة تاجر البندقية لويليام شكسبير. ويتناول المسلسل قضية اللاجئين السوريين في لبنان وتفاعل اللبنانيين معهم من خلال قصة مدرسة سورية هربت من وطنها في فترة الحرب لتجد نفسها عالقة في إحدى حارات بيروت بمواجهة الواقع من أجل الحفاظ على العيش والاستمرار في مدينة لا تعرفها. ومن بين أكثر المشاهد التي أثارت الجدل عند متابعي المسلسل كانت المواجهة الحامية التي دارت في الحلقة الخامسة بين كريس بشار بدور مريم وجورج خباز بدور عزيز، بعد غضب مريم التي استاءت جدا من لافتة رفعها عزيز في الشارع كتب عليها يمنع تجوال السوريون بعد الساعة 8 مساء، لتقوم الممثلة بالتعليق تنكتب سوريين مو سوريون يا مثقف يا فينيقي.
أيضا زميلي عماد، وفي هذا السباق الرمضاني العديد من المسلسلات التي عرضت أثارت البعض منها جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها مسلسل سوداني بعنوان ود الملك الذي أثار غضبا وجدلا في البلاد، حيث يناقش حزمة من القضايا الاجتماعية المسكوت عنها إلى جانب السياسة. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السودان بالحديث عن المسلسل الذي أثار انقساما بين من يشيد بجرأته في نزع القدسية عن شخصيات موجودة في المجتمع السوداني، وبين منتقدين اتهموا العاملين بتشويه صورة رجال الدين وطالبوا بإيقاف عرض المسلسل. وحظيت شخصية الشيخ رفاعي بحصة الأسد من الانتقادات التي وجهت للمسلسل، إذ تحكي قصة شيخ فاسد يقبل الرشاوى مندفع تجاه متع الدنيا ولا يتوانى عن التشهير بجيرانه لدى اعتلائه منبر الخطبة، إضافة إلى كونه شديد البخل. ومسلسل ود الملك من تأليف وإخراج هيثم الأمين وبطولة مصعب عمر وأحمد البكري وصلاح أحمد علي وسلافة مكي وأوسو.
وكالعادة في شهر رمضان موائد الإفطار الجماعية تزين الشوارع في عدة دول عربية، وهذه المرة نظم أهالي وسكان حي المطرية شرقي العاصمة المصرية القاهرة أطول وأكبر مائدة للإفطار الجماعي يبلغ طولها نحو 1000 متر. ويعتبر هذا الحدث هو التاسع على التوالي. هو طقس سنوي اعتاده أهالي حي المطرية، حيث تقام المائدة في 15 من رمضان من كل عام لإفطار أكثر من 1500 صائم. واستعرض الفيديو مئات الأشخاص من الأهالي والضيوف على المائدة، وتظهر الصور تحول شوارع المدينة إلى مائدة إفطار ضخمة وسط حالة من البهجة والفرح عمت أهالي الحي. وهذا شيء رائع جدا، أنه يعني يؤدي إلى التآلف بين السكان والتعارف والعلاقة الحميمة بينهم.
نعم، وهو كما يقال شهر الرحمة والود والتآلف. نعم، ونختم زميلي عماد اليوم الحلقة بمعلومة طبية مستمعينا الكرام كما عودناكم دائما، فهناك يعني معلومات يخطئ معظم الناس في فهمها بشأن الاكتئاب مرض العصر. تفيد تقديرات منظمة الصحة العالمية بأن 5% من البالغين حول العالم يعانون من الاكتئاب، وهو اضطراب يتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت ممتعة من قبل.
وكشفت الدكتورة جودي سميث عالمة نفس من بريطانيا أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذا الاضطراب المنتشر على نطاق واسع. وفي فيديو عبر التيك توك شرحت جوني المعلومات الثلاثة التي يخطئ الناس عادة فهمها بشأن هذه الحالة المنهكة.
أول يعني معلومة خاطئة أن الاكتئاب لا يقتصر فقط على الحالة المزاجية السيئة. تتضمن بعض الأعراض الشائعة لحالة الصحة العقلية الشعور بالإحباط والفراغ وفقدان الشغف بالأنشطة التي يستمتع الفرد بها عادة. وعلى هذا النحو فإن أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أنه إذا كنت تعاني من الاكتئاب فإنك تشعر فقط بالإحباط، لكن هذا ليس هو الحال دائما، لأن الكثير من الناس لا يدركون أنه من الشائع تجربة الكثير من القلق عندما تكون مكتئبا.
طبعا ثانيا يمكن أن يكون الاكتئاب جسديا، يعني الاكتئاب لا يؤثر على الإنسان فقط عاطفيا. وكما تؤكد الدكتورة جوني الاكتئاب ليس نفسيا فقط، إنه جسدي أيضا. وأول شيء يعني يمكن أن يلاحظ على الإنسان المكتئب هو نقص الطاقة، لكن الحالة يمكن أن تذهب أبعد من ذلك. وأوضحت الدكتورة أن المريض قد يعاني أيضا من الأوجاع والألام التي لا يبدو أن لها سببا واضحا. ونتيجة لذلك يعتقد الخبراء أن الاكتئاب يمكن أن يجعلك تشعر بالألم بشكل مختلف عن الآخرين، كما أن الاكتئاب يمكن أن يجعل الألم المزمن الذي قد تعاني منه أسوأ.
وبطبيعة الحال زميلي عماد، الكثير من الذين هم مكتئبون يواجهون آلام العضلات والمفاصل، ألم في الظهر، الصداع، ألم الصدر، أيضا
في المعدة
أكثر شيء. يعني أصلا القولون العصبي علاقة يعني طردية بين القلق والحالة المزاجية للإنسان و الهضم والقولون العصبي. أيضا يكون لديه الشخص نقص في الطاقة، انخفاض الدافع الجنسي، تغييرات في الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة، وأهم نقطة وهو النوم المضطرب. يعني يجد الشخص المكتئب صعوبة في النوم في الليل والاستيقاظ مبكرا جدا في الصباح.
طبعا المفهوم الثالث الخاطئ هو الاكتئاب مقابل الحزن، يعني المقارنة بينهم. شددت الدكتورة جولي على أن الاكتئاب والحزن ليس نفس الشيء، فالحزن هو مجرد واحد من العديد من أعراض الاكتئاب. وأوضحت أنه من الطبيعي أن تشعر بالحزن وعادة ما يمر في لحظة، لكن الاكتئاب يمكن أن يكون طويل الأمد. ومع ذلك إذا لم تذهب مشاعر الحزن وتتعارض مع حياتك ووظائفك الطبيعية، قد يكون ذلك علامة على أنك مكتئب.
وتشمل الأعراض الشائعة للاكتئاب الشعور بما يلي: الشعور بالضيق أو الرغبة في البكاء أو الحزن، الاضطراب أو سرعة الانفعال، الشعور بالذنب وعدم تقدير الذات وحتى احتقارها، الشعور بالفراغ، الانعزال وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين. وأيضا لا يجد الشخص له متعة في الحياة أو الأشياء التي عادة ما كان يستمتع بها، واليأس وشعور بعدم الواقعية. يعني ننصح أن يكون الإنسان دائما لديه طاقة إيجابية ويفكر دائما بالأمور بشكل إيجابي، وأن يرى النصف الممتلئ من الكأس لا النصف الفارغ، لأنه الاكتئاب عن يعني حقيقة يدفع إلى الموت الذاتي الداخلي. والكثير منهم آخر يعني حين ينتهي المطاف بهم إلى الانتحار.
طبعا الثقة بالنفس هي أهم عامل لأي إنسان، ويجب على أي إنسان أن يتذكر بأنه لوحة فنية من صنع الخالق. وعندما يكون هناك حزن أو أي شيء، هذا الحزن سيزول، سيذهب بمجرد أن يعني أن يتوجه الإنسان إلى هذه الطاقة الكونية الربانية، ويطلب الشفاء، يطلب أن تزول عنه هذه الأمور. وبالتأكيد سيكون كل شيء على ما يرام. الثقة بالنفس وتقدير الذات أهم شيء.
نعم، إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
دمتم في أمان الله.